تابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,000 135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وصباح الخير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. نستمع بعد الاستعراض معا في الساعة 6:11 لتلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:29 من المكتبة الإيرانية. معارج النور تأتيكم في الساعة 6:42. في الساعة 7:00 الأولى تستمعون للواحة الأدبية. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ في الساعة 7:09 عند 7:16 حديقة الأطفال. الأخلاق والحياة في الساعة 7:48، 8 تماما، ونشر إخبارية مفصلة. تستمعون للعدل المنتظر في الساعة 8:10 عند 8:44 تقدم لحضراتكم لآلئ ودرر. يعود لكم قسم الأخبار في تمام 9 بنشرة إخبارية أخرى. آية وأسرار في الساعة 9:13 عند 9:30 غيظ من فيض. الوصايا الخالدة تقدم لكم في الساعة 9:38 عند 9:48 كلام الأمير أمير الكلام. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء الثاني من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
صدق الله العظيم.
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم
واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني
يا من أمره للخلق حاكم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم أنسي وانصرني على شر نفسي
اجعل بذكرك أنسي
وانصرني على شر نفسي جد برضا منك علي وجنبني بؤس يأسي
جد برضا منك علي
وجنبني بؤس يأسي
وجنبني
مني بؤس يأسي
عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا لمن سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
لمن سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا من أمره للخلق حاكم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم
يا من أمره للخلق حاكم
اجعل صدري للغيظ كاظم
واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا من أمره للخلق حاكم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرنا أن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة رجينا أن نقدم لكم ما يروق لكم ويحظى بحسن إصغائكم تفضلوا بالمتابعة
أيها الأحبة يؤصل كتاب نابرد قدرات دار إيران أو معركة السلطة في إيران قبل الثورة للكاتب محمد سميعي وهو كتاب تاريخي وسياسي واجتماعي لانتصار علماء الدين في المعركة من أجل إسقاط السلطة المستبدة للشاه والتي توجت بانتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وإحلال نظام الحكم الإسلامي محلها
إيران التي قام فيها سنة 1979 نظام الجمهورية الإسلامية بلد حظي باهتمام العالم عبر التاريخ وكان مسرحا لأحداث غيرت مجرى التاريخ يعيد هذا الكتاب جذور الثورة الإسلامية وإرهاصاتها إلى ثورة التبغ أو التامبوكو في سنة 1990 التي اعتبرها الكاتب بداية تشكيل القوى السياسية الشعبية في تاريخ إيران المعاصر ودخولها معركة التغيير في نوع الحكم وأسلوبه ومرورا بالثورة الدستورية عام 1905 حتى 1911 حتى وصول رضا شاه عام 1925 حتى 1925 1941 الحاكم الذي تحول إلى ديكتاتور، وكانت نهايته بإجباره على مغادرة الحكم في عام 1941، فيما يراه كثير من المحللين السياسيين ومنهم صاحب الكتاب انقلابا بريطانيا مدبرة، ثم مرورا بابنه محمد رضا الذي حكم من سنة 1941 وحتى 1979، ومن ثم تأميم النفط في عهد الدكتور مصدق وفشل مسيرته على إثر انقلاب 28 من مرداد لعام 1953، ومن بعده انتفاضة 15 من خرداد سنة 1963 وما أعقبها من تسلسل الأحداث وتدرجها إلى الثورة الإسلامية في عام 1978.
يقدم الكاتب محمد سميعي شرحا وافيا حول القوى السياسية والشعبية وأدوارها وأسباب صعودها وهبوطها في نضالها من أجل إقامة الحكم الإسلامي، حيث تحدث عن المؤسسة الدينية والمثقفين واليساريين والبازار والفلاحين والعشائر والبيروقراطية والبلاط الملكي وشخص الملك نفسه كلاعب أساسي في تقرير مصير وسير الأحداث، وكيف تحولت الحياة في إيران المعاصرة من الأطوار الخشنة للسلطة المليئة بسفك الدماء إلى طور القوة الناعمة من خلال تأسيس الديمقراطية والحكم الجمهوري وفق الرؤية الإسلامية ووضع الدساتير.
كما اتسم الكتاب بالتناول الموضوعي للأحداث من خلال أطر نظرية علمية لعلماء اجتماع أمثال جيدنز وهانتينغتون وفوكو، تعين كأدوات في التحليل الدقيق على فهم صيرورة الأحداث من خلال نظريات شبكات النفوذ والسلطة والأدوار المحورية للبنية في البيئة المحيطة واللاعبين الأساسيين في المجتمع الإيراني وطبيعة العلاقة مع المحيط وتأثير البنية الشخصية لأولئك اللاعبين.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين.
أيها الكرام، من جملة ما تحدث عنه الكاتب محمد سميعي في كتابه معركة السلطة في إيران، الدور المحوري لشخصية قائد الثورة الإمام الخميني رحمه الله في نجاح الثورة وانتصارها، سواء في كاريزميتها أو ذكائها ووعيها في استنهاض جميع قطاعات الشعب على اختلاف انتماءاتهم ومدارسهم الفكرية. يذكرنا الكاتب بحقيقة تاريخية وفي إطار موضوعي فكري في السياق التاريخي للثورات في العالم وعلى مدى قرون مضت، بأن الثورات في العالم عادة ما تتسم بصفات منها وقوفها ضد الدين، سواء كان مسيحيا أو بوذيا أو غيرهما. إلا أن ما حدث في الحالة الإيرانية في ثورة عام 1978 أن الاتجاه كان مغايرا، بل إن الشعب انتصر للدين ولمؤسسته في وصوله إلى الحكم.
نعم، في المقابل فإن السمة الثانية كما يقول الكاتب أن المنتصر في الثورة عادة ما يكون قوة سياسية واحدة، وفي الحالة الإيرانية كان المنتصر مؤسسة بأكملها وهي المؤسسة الدينية المتمثلة في علماء الدين، وعليه يوجه الكاتب أذهان القراء نحو سؤال الانتصار في معركة السلطة في تلك الثورة. لماذا وكيف انتصرت المؤسسة الدينية في معركة السلطة في أحداث الثورة الإسلامية في إيران عام 1978؟
يستعرض الكاتب بالنقد رأيين تناول الإجابة على سؤال الكتاب أعلاه، حيث يرى فريق أن مقاربة الشاه في الحكم سواء كان الشاه الأب رضا من خلال قمعه للمؤسسة الدينية أو محمد رضا الابن من خلال سياساته المنفتحة إلى حد فقدان السيادة والاستقلالية على الغرب وخاصة أمريكا، هي التي أدت إلى فتح المجال أمام المؤسسة الدينية لتفجير ثورتهم ضد السلطة القائمة آنذاك. بينما يرى الفريق الآخر أن المؤسسة الدينية كانت من الناحية الشعبية هي الأكثر نفوذا وتأثيرا من خلال عوامل متعددة، فاستطاعت أن تكون هي الرابحة التلقائية لهذه المعركة.
وأما بخصوص الرأي الأول المتمثل في أن انتصار المؤسسة الدينية في معركة السلطة كان نتيجة متوقعة لسياسات الشاهين البهلوي الأول والثاني تجاه المؤسسة الدينية، ونحن نلاحظ في هذا المجال أن المؤسسة الدينية في تاريخ إيران المعاصر كانت عادة ما تتجنب المشاركة في السياسة، وذلك إما لأسباب فقهية أو أخرى مصلحية، ولكن ومنذ فتوى المرجع محمد حسن الشيرازي سنة 1891 في ثورة التبغ زمن ناصر الدين شاه القاجري 1831 حتى 1896 بدأت الصحوة في أوساط المؤسسة الدينية والالتفات إلى مكامن قوتها لتتمكن من المشاركة في تقرير مصير البلاد.
مستمعين الأكارم، يتطرق الكاتب في الفصل الثاني من الكتاب إلى مسيرة القوى الشعبية، فيستذكر أن آخر مرة خرج فيها الشعب الإيراني إلى ميدان المقاومة ضد السلطان هي في أساطير فريدون ضد الملك الضحاك، وبعد ذلك كانت أول مرة يخرج فيها الشعب الإيراني ضد أنظمة الحكم في ثورة التبغة. ويواصل الكاتب بالقول إنه في مدينة طهران التي كان يصل عدد سكانها في ذلك الزمان إلى 100,000 نسمة، استطاعت فتوى التنباكو أن تحرض قرابة 20,000 مواطن على الوصول إلى قصر السلطان القاجاري والثورة عليه. إن هذه القوة وقدرتها على التغيير قرأها السياسيون وتنبه لها رضا شاه الذي صعد إلى السلطة في أعقاب الثورة الدستورية في عام 1926، والذي كان يحرص في كل مراحل سلطته على جذب القوى السياسية الأكثر تأثيرا في الشعب. ففي بداية حكمه سعى إلى الظهور على أنه شخصية دينية في محاولة للتصالح مع المؤسسة الدينية، وعندما استتب له الأمر ولم يعد في حاجة إلى دعمهم بدأ في عام 1937 في إجراءات قمعية ومقيدة للفعاليات الدينية والشعائرية.
في المقابل قامت المؤسسة الدينية كغيرها من القوى السياسية في بداية حكم الشاه بمداراته وإصدار الفتاوى التي تؤيده كفتاوى مراجع التقليد شيخ الإسلام ميرزا النائيني المتوفى عام 1936 والسيد أبو الحسن الإصفهاني المتوفى سنة 1946 الذي خلف النائيني بعد وفاته على المرجعية الشيعية، خاصة بعد إبعادهما من النجف الأشرفي في العراق إلى قم.
أيها الأعزاء الأفاضل، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية لكم منا كل الشكر والتقدير على كرم المتابعة،
حتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله لنكمل مراجعة كتاب معركة السلطة في إيران للكاتب محمد سميعي. نستودعكم الرعاية الإلهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح صحيفة سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه. لازلنا في دعائه عليه السلام في الإلحاح على الله، وقد وصلنا إلى هذا المقطع المبارك، أعني قوله عليه السلام:
سبحانك قضيت على جميع خلقك الموت، من وحدك ومن كفر بك، وكل ذائق الموت، وكل صائر إليك، فتباركت وتعاليت، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك.
سبحانك قضيت على جميع خلقك الموت، من وحدك ومن كفر بك. الموت من الأمور الحتمية التي لا مفر للإنسان منها، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أكمل وأفضل وأشرف ما خلق الله تبارك وتعالى، إنك ميت وإنهم ميتون. الكل ميتون، الكل راحلون عن هذه الحياة الدنيا وضاعنون إلى الله تبارك وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. الكل راجع إلى الله عز وجل، وهذه قضية يقينية، يعني مهما شك الإنسان في شيء فلا يشك في الموت، يقينية بين جميع الناس، بين جميع البشر، المؤمن والكافر، المطيع والفاسق، على حد سواء. كل واحد لما تسأله هل أنت على يقين بالموت يقول نعم، أنا على يقين بالموت وأنه آخر المطاف، ما آخر الحياة، سوف أرحل عن هذه الدنيا. لكن هذا اليقين كما ورد في الرواية عن السجاد سلام الله عليه يقول: ما رأيت يقينا أشبه بشك من الموت. هذا هو يقين عند جميع الناس، لكن تعامل الناس مع الموت يتعاملون وكأنه قضية مشكوكة. يعني نحن حتى المؤمنين بالله تبارك وتعالى فضلا عن الكافرين متيقنون من الموت، يعني لا توجد لدينا نسبة ولا 1% شك بالموت، نحن على يقين أننا سوف نموت. لكن نحن لا نتعامل مع الموت من منطلق اليقين، نتعامل مع الموت من منطلق الشك، يعني نفسيا كأننا لا نموت، نقبل على الدنيا، نؤخر التوبة، لا نلتفت إلى أنفسنا، لا نعمل الصالحات، كأننا خالدون في هذه الدنيا، كأننا أو كما يقول الأمير عليه السلام: كأن الموت على غيرنا كتب والرحيل على غيرنا وجب. ترى الإنسان يمضي في الجنازة ويشيع بعض الجنائز وهو يضحك ويلهو وكأنه سوف لن يموت وسوف لن يكون يوما من الأيام محمولا كهذا الميت الذي يحمله بأطراف كفي. فالمهم القضية أنه هذا قانون إلهي. قلت النبي صلى الله عليه وآله وهو أشرف من عليها هو ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. هذا النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله شخصا قبله خلد. فإذا الموت قانون عام يجري على الجميع، يجري على المؤمن ويجري على الكافر، كما يقول الإمام السجاد سلام الله عليه: سبحانك قضيت على جميع خلقك الموت، على الجميع بلا استثناء، من وحدك ومن كفر بك، وكل ذائق الموت وكل صائر إليك. فإذا هذا قانون يسري على الجميع، على المؤمن وعلى الكافر، على المطيع وعلى العاصي. لكن الفرق أين؟ الفرق في الموت، الموت واحد يجري على الجميع، لكن الفرق في حالات الإنسان، فرق بين الإنسان المؤمن وبين الإنسان الكافر. الإنسان الكافر يمثل الموت بالنسبة إليه نهاية كل سرور وبداية جميع الشرور، لأنه الكافر لا يؤمن بيوم آخر، لا يؤمن بحياة ما بعد الموت، وبالنتيجة هو لم يستعد للموت، لم يصلي، لم يصم، لم يؤمن بالله أساسا. الإيمان بالله هو الأساس، فضلا عن العمل الصالح وعن العبادات وما شابه ذلك، فهو قضى وطره في الحياة الدنيا. يعني الكافر انشغاله وكل اهتمامه منصب على هذه الحياة، غير هذه الحياة ما عنده شيء آخر. فإذا انتهت هذه الحياة الدنيا خسر كل شيء، بعد لا يرجو شيئا آخر وراء هذه الحياة، لأنه لا يؤمن أساسا بما وراء هذه الحياة. فالموت بالنسبة للإنسان الكافر يمثل نهاية كل سرور، خلاص لذته سروره انتهى في الحياة الدنيا، في غير الدنيا بعد ما إلى شيء آخر. بينما الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن الموت يمثل بالنسبة إليه نهاية كل شر وبداية كل خير. الإنسان المؤمن صحيح قد في حياته الدنيا يتأذى، يتألم، يعيش بعض المرارات، بعض الابتلاءات، فقر، مرض، حاجة، غربة، سجن. أساسا الدنيا سجن المؤمن كما ورد في الحديث، وجنة الكافر. فإذا مات الإنسان المؤمن كل آلامه وكل مراراته وكل الأذية اللي شافها في حياته هذه سوف تنتهي، سوف تختم، ويبدأ الخير ويبدأ السرور بعد الموت. ولهذا الإنسان المؤمن يحب لقاء الله تبارك وتعالى خلاف الإنسان الكافر. الإنسان الكافر يكره لقاء الله، لماذا؟ لأنه ليس في لقاء الله له إلا العذاب والألم. بينما الإنسان المؤمن يحب لقاء الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه في لقاء الله الروح والراحة والريحان وجنات النعيم والرضوان، فلهذا الإنسان يحب لقاء الله. اللهم إني أحب لقاءك فأحبب لقائي. فهذا هو الفرق بين المؤمن وبين الكافر في الموت، وإلا الجميع ميتون كما يقول سلام الله عليه: سبحانك قضيت على جميع خلقك الموت، من وحدك ومن كفر بك، وكل ذائق الموت وكل صائر إليك، فتباركت وتعاليت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
إلهي وإني ربك هل تنجيني من مرديات العمل؟ فما أضيق العيش لولا الأمل. فصفحك يا من به مطمعي إلهي، وإني عصيتك هل تنجيني من مرديات العمل؟ فما أضيق العيش لولا الأمل. فصفحك يا من به مطمعي من عذاب الضمير، ويا حرقتي من نضى الأدمع. أبيت ودمعي أبيت
ودمعي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله والحمد حقه كما يستحق، حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون. واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون. واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري. وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري. وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرتا، ولا غما إلا أذهبتا، ولا عدوا إلا دفعتا. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء. أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا. فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.